درب وأطبع قلبي. الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. إيران تعرب عن أملها في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر في المستقبل القريب. الرئاسة اللبنانية تصدر مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة. بدلاء نواب الكتلة الصدرية يؤدون اليمين خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي. إلى التفاصيل، وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ دعوة رسمية إلى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي للمشاركة في قمة دول مجموعة بريكس. كما بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا اليوم مع نظيره الصيني وانغ يي عددا من القضايا الثنائية والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وذكرت مصادر دبلوماسية إيرانية في بكين أن الطرفين ناقشا موضوع قمة بريكس والتطورات في أفغانستان، لافتة إلى أن المحادثات شملت آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي ومحادثات فيينا. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أمله في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران في المستقبل القريب. وقال أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس إنه جرى خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، واصفا لقاءاته مع نظيره الروسي بالبناءة والمثمرة. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تدعم توسيع دور إيران في المنظمات الإقليمية والدولية، معربا عن استعداد ورغبة بلاده برفع مستوى التعاون مع طهران إلى المستوى الاستراتيجي. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى طهران ولقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين نتابع التقرير التالي.
تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا وسبل مواجهة السياسة العدائية لواشنطن شكلت محاور المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المسؤولين الإيراني. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أشار خلال مؤتمر صحفي مع لافروف إلى أن المباحثات مع الضيف الروسي تناولت وثيقة التعاون الشامل والاستراتيجي المشترك وتطورات البرنامج النووي الإيراني، معربا عن أمله في استئناف محادثات فيينا قريبا.
لقد أجرينا محادثات بناءة وناقشنا أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. إيران جادة في التوصل إلى اتفاق قوي وجيد ودائم، وندعو الطرف الآخر ليكون واقعيا لإحياء هذا الاتفاق. وهنا لابد من تقديم الشكر للصين وروسيا لمعارضتهما قرار الوكالة الذرية.
لافروف أشار إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني تنمية العلاقات في شتى المجالات، معربا عن رفضه للسياسة الأمريكية في فرض العقوبات على الدول المستقلة.
ناقشت مع أمير عبد اللهيان تنمية التعاون في مجال النقل والمواصلات والجمارك، إضافة إلى مشروع محطة بوشهر الذرية، ولدينا وثيقة التعامل الاستراتيجي المشترك التي ستحدد مستوى تعاون وعلاقات موسكو وطهران على مدى العقدين القادمين. أما بالنسبة للموقف من الولايات المتحدة، فإن موسكو وطهران ترفضان إلغاء واشنطن للقانون الدولي وسياسة فرض العقوبات الأحادية على الدول المستقلة.
وكان لافروف التقى فور وصوله إلى طهران بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث دعا رئيسي إلى ضرورة الإسراع في إنهاء الحرب في أوكرانيا، معربا عن استعداد بلاده للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة. رئيس اعتبر أن تحركات الولايات المتحدة والناتو كانت السبب في الأزمة الأوكرانية،
وأضاف أن تعزيز الشراكة والتنسيق من أفضل الحلول لمواجهة الحظر والإجراءات الأمريكية الاقتصادية ضد الدول المستقلة.
كلفت رئاسة الجمهورية اللبنانية رسميا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس للحكومة. وقالت مصادر محلية إن ميقاتي حصل على 54 صوتا من أصل 128 في الاستشارات النيابية. من جهته أعرب رئيس الوزراء المكلف عن استعداده للتعاون مع جميع الأطراف لإنقاذ لبنان، داعيا إلى وضع الخلافات جانبا للتوصل إلى حلول ناجعة والإسراع باختيار التشكيلة الوزارية. أدى النواب الجدد البدلاء لشغل مقاعد الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان اليمين الدستورية خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي عقدت ظهر اليوم الخميس. وقال مصدر برلماني أن 64 نائبا من بدلاء الكتلة الصدرية أدوا اليمين الدستورية، مضيفا أن 9 من النواب البدلاء تغيبوا عن الجلسة من دون تفاصيل أكثر. وكان السيد الصادر قرر في وقت سابق الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة، كما قدم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية. حذر مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة من أنشطة الحفريات الغامضة التي تنفذها سلطة آثار الكيان الصهيوني منذ فترة في محيط المسجد الأقصى المبارك. وأكد المجلس قيام الاحتلال بفعاليات مريبة في ساحة حائط البراق والمنطقة الملاصقة للأساسات السفلية للمسجد، مشيرا إلى استخدامهم جرافات وآلات حفر كبيرة. واعتبر هذه المواقع أوقافا إسلامية وامتدادا للأقصى المبارك بجميع مصلياته وساحاته وأسواره، مطالبا الكيان الغاصب بالوقف الفوري لهذه الأعمال المشبوهة. أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للخدمة اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بعد إنهاء أعمال الترميم والإصلاح للأضرار التي تسبب فيها العدوان الصهيوني الأخير. وأكد وزير النقل السوري زهير خزيم أنه يمكن لجميع الرحلات الجوية برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتبارا من اليوم، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الصهيوني الأخير. أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشافوش أوغلو أن بلاده بدأت العمل مع الكيان الصهيوني لإعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء. جاء ذلك بتصريحات لتشافوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الكيان يائير لابيد، أشار فيها إلى اتصالات أنقرة الوثيقة مع الاحتلال بخصوص أي تهديد قد يواجهه الصهاينة في تركيا وفق تعبيره، مضيفا أن تركيا لن تسمح بوقوع هجمات إرهابية على أراضيها على حد قوله. من جهة أخرى، ندد دبلوماسي أمريكي سابق بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة لتركيا، منتقدا تصرفات الرئيس التركي ومساعيه للفوز بالانتخابات بأي طريقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا وإصابة العشرات بجروح إثر العمليات العسكرية للوحدات الروسية بالقرب من قرية ميرنايا دولينا في لوغانسك. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أشار إلى شن المروحيات الروسية هجوما على مواقع دبابات في مناطق محصنة ما تسبب بتدميرها، مؤكدا ترك العديد من العسكريين الأوكرانيين مواقعهم القتالية وفرارهم من المعارك. إلى العناوين من جديد. إيران تعرب عن أملها في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر في المستقبل القريب. الرئاسة اللبنانية تصدر مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة. بدلاء نواب الكتلة الصدرية يؤدون اليمين خلال جلسة استثنائية للبرلمان العراقي. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأعزاء، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 8:13، وبعد ذلك نقدم إليكم معارج النور عند 8:27. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:45، وبعد ذلك نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 8:50. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:12. احجاية ويهنة تستمعون إليها عند 9:47، وبعد ذلك تقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند منتصف الليل وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:00 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
أحبتنا الأفاضل، ها نحن معكم وحلقة جديدة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين، كونوا معنا.
أيها المستمعون الأفاضل، من أجل بناء قاعدة ثقافية وسياسية رصينة في إيران، قام الشهيد مرتضى مطهري مع جمع من زملائه بتأسيس حسينية الإرشاد عام 1966 في طهران. وكان الهدف من تسمية هذه المؤسسة الدينية والثقافية والسياسية باسم حسينية الإرشاد هو جذب الشريحة الجامعية إلى الحسينية وتوسيع نشاطاتها. فطرح هناك المفاهيم الدينية والمعارف الإسلامية، ووضع برامج متنوعة كالمحاضرات والندوات والدروس المنتظمة والمختلفة في بيان المفاهيم والعلوم، وبذا حول الحسينية عمليا إلى قاعدة ذات أهداف مهمة. ومن جملة نشاطات آية الله مطهر في هذا المكان تنظيم قوافل الحج ودعوة المفكرين من سائر البلدان، والاجتماع بعلماء المذاهب وتبادل الأفكار معهم، والسعي وراء الوحدة الإسلامية والدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة، وتأليف وطباعة الكتب القيمة والمفيدة ككتابي العدل الإلهي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين.
نعم مستمعينا الكرام، كما أشرنا فإن أحد نشاطات المؤسسة هو تنظيم قوافل الحج، حيث كان الشهيد في البدء يدرس في الحسينية دروس مفاهيم الحج وفلسفته. وأما نفس القوافل فكانت تتشكل من شريحة المثقفين والجامعيين، وكان هدفه من ذلك أمرين: الأول تعريف الباحثين وعطاش الدين بالحج وفلسفته بصورة ملموسة، والآخر هو الاجتماع بالعلماء والمفكرين المسلمين من سائر البلدان في موسم الحج، وذلك من أجل أن يخطو ولو خطوة في طريق الوحدة الإسلامية. وإضافة إلى محاضراته المنتظمة في حسينية الإرشاد، كان الفيلسوف مطهري يدعو المفكرين والعلماء الأعلام إلى إلقاء المحاضرات والتدريس، وبذلك برزت هذه الحسينية كتيار ديني قوي في الساحة الفكرية والثقافية، وتجلت المفاهيم الدينية بصورة حركية بين الجامعيين والمثقفين، وأصبحت مورد إقبال الباحثين عن حقائق الدين. وبسبب نشاط الشيخ مطهري وزملائه في حسينية الإرشاد أغلقت الحسينية، واعتقل الشيخ مطهري وقضى 48 يوما في السجن، تعرض خلالها لأنواع التعذيب الروحي والجسدي.
أيها السيدات والسادة، بعد الهجوم الصهيوني الواسع عام 67 و900 وألف على الدول العربية واحتلال أراض منها، دخل كفاح الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني مرحلة جديدة وجوبهت بشدة من قبل الصهاينة، مما أدى إلى تشريد مليوني فلسطيني من وطنهم. والإمام الخميني قدس سره الشريف دعا في مقابلات وبيانات متعددة المسلمين إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني، وخصص ثلث سهم الإمام عليه السلام لدعم المجاهدين هناك. والشهيد مطهري كان من السباقين في جمع التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني، كما دعا إلى دعم كفاح الشعب الفلسطيني كل حسب استطاعته، وخطب خطابا بليغا في هذا المجال، مما أثار غضب قوات الأمن الداخلي لنظام الشاه بشدة، لأن حكومة الشاه كانت متعاونة مع إسرائيل وتدعمها ماليا، فتصدت لإثارة عواطف ومشاعر الناس ضد الكيان الصهيوني، ومنعت أي دعم وبأية صورة كانت للشعب الفلسطيني. وإثر ذلك أيضا أصدرت هذه القوات إلى كلية الإلهيات في جامعة طهران التي كان يدرس فيها الشيخ مطهري، أصدرت أمرا بالحد من تدريسه في الكلية، كما استدعي وهدد بالإخراج من الكلية إذا لم يترك نشاطاته السياسية والتبليغية ضد النظام.
مستمعين الأفاضل، بعد فترة قررت قوات الأمن الداخلي إخراج سماحة الشيخ مطهري من جامعة طهران ومنعه من ارتقاء المنبر. وبعد انقطاع تعاون الشهيد مرتضى مطهري مع كلية الإلهيات ومنعه من ارتقاء المنبر، كان يذهب إلى مدينة قوم المقدسة يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع للتدريس، وذلك بتوصية من الإمام الخميني وجمع من فضلاء الحوزة العلمية هناك، كما كان يدرس ليالي الخميس في المدرسة الرضوية. وكذا في منزل بعض الطلبة، بالإضافة إلى التحقيق والتأليف وتدريس الاقتصاد وفلسفة التاريخ في منازل عدد من أساتذة وطلبة جامعة طهران. وطوال فترة وجود الإمام الخميني في المنفى، احتفظ الأستاذ مطهري بارتباطه بسماحته، وكان يعتبر أبرز ممثل لفكر الإمام في إيران. وفي عام 1976، ورغم كل العوائق والمشاكل، استطاع الشهيد مطهري إيصال نفسه إلى النجف الأشرف واللقاء بالإمام الراحل والتباحث معه حول أوضاع الحوزة العلمية بقوم المقدسة وكذا شؤون النهضة الإسلامية. وكانت هناك مكاتبات خاصة بينه وبين الإمام قدس سره الشريف دوما. أيها الإخوة والأخوات، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، من الأنشطة الأخرى للشهيد مطهري إشرافه على برامج مسجد الجواد في طهران وإلقاء المحاضرات هناك، ودعوة شخصيات عدة للمحاضرات من أجل توعية المجتمع ووضع برامج سياسية ودينية في المسجد. كما كان مسجد الهداية أحد قواعده النشطة، وحاضر فيه بدعوة من المرحوم آية الله الطالقاني. كما أسس عام 76 و900 و1000 رابطة العلماء المجاهدين بطهران، وذلك بالتعاون مع جمع من العلماء. فالشهيد كان يشعر بالحاجة إلى رابطة للعلماء في طهران وسائر المدن الأخرى، لأن قوات الأمن الداخلي كانت تراقب كل حركة وفكر وقول ديني أو سياسي، وقد بلغ الأمر درجة بحيث لم يكن يثق عموما بعض أفراد العوائل ببعضهم، وكانت الحكومة والقانون والسياسة والأمن والاقتصاد والثقافة كلها تدور حول مدار السلطنة لمحمد رضا شاه، وحتى المصادر الاقتصادية العظيمة والبرامج الثقافية والمشاريع العسكرية للحكومة تسخر لأجل الحفاظ على سلطنة محمد رضا شاه. والقوة الوحيدة التي كانت تشكل تهديدا لسلطته هي قوة الدين ومراجع التقليد والحوزات العلمية والعلماء الأعلام. والإمام الخميني كان من العلماء الذين لا يهادنون النظام أبدا، والعلماء كانوا يدافعون بصورة عامة عن الإمام ويضحون في طريقه ونهجه.
أعزنا المستمعين، بعد هجرة قائد الثورة الإسلامية إلى باريس، كان الشيخ مطهري على ارتباط دائم معه، ومن أجل تبادل الآراء مع الإمام بشأن القضايا المختلفة للثورة الإسلامية، سافر الشهيد مطهري قبل أشهر من انتصار الثورة الإسلامية إلى باريس، والتقى بسماحة الإمام الذي أمره بتشكيل مجلس قيادة الثورة. وبعدما منع باختيار رئيس الوزراء آنذاك من دخول الإمام إلى البلاد، كان الشيخ مطهري على رأس العلماء الذين تحصنوا في جامعة طهران. وبعد قرار الإمام بالعودة إلى طهران، ترأس آية الله مطهري بنفسه لجنة الاستقبال، وعندما هبطت الطائرة التي تقل الإمام الراحل، وقبل أن يخرج من الطائرة طلب الإمام الشهيد مطهري. وبعد الاطلاع على كامل أوضاع البلاد والبرامج المعدة، حينها نزل الإمام من الطائرة، مما يدل على ثقته الكاملة بالشيخ مطهري. كما أن نص الترحيب بالإمام والذي قرئ بالمطار هو من إعداد مرتضى مطهري.
أجل، أخيرا انتصرت الثورة الإسلامية في إيران عام 79 و900 وألف بقيادة الإمام الخميني وبإيمان ووحدة الشعب الإيراني المسلم، واعتبر الشهيد مطهري الهوية الرئيسية للثورة إلهية ونبوية، معتقدا بأن الظاهر السياسي والنضالي لأي ثورة يجب أن يكون مبنيا على الإيمان والعقيدة الإلهية والوعي المعنوي، وإلا فلا تثمر هذه الثورة. وبعد أشهر من انتصار الثورة الإسلامية في إيران، استشهد الشيخ مطهري برصاص أعداء الثورة الإسلامية في إيران، فخلد أثرا طيبا في التأليف والتحقيق، وقدم نفسه فداء للدين والعقيدة الإلهية.
أحبتنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا وإياكم في الدعاء 51 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في التضرع والاستكانة. مضت مقاطع من هذا الدعاء الشريف كنا معكم فيها، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نتناولها إن شاء الله تعالى، حيث قد وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
إلهي ما وجدتك بخيلا حين سألتك، ولا منقبضا حين أردتك، بل وجدتك لدعائي سامعا ولمطالبي معطيا.
إلهي ما وجدتك بخيلا حين سألتك، ولا منقبضا حين أردتك، بل وجدتك لدعائي سامعا ولمطالبي معطيا. لا زال الإمام السجاد سلام الله عليه يعدد نعم الله تبارك وتعالى على العباد، ونعم الله عز وجل كثيرة 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 جدا، لا يمكن لأحد من الناس أن يعدها أو يحدها أو يحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الإمام سلام الله عليه يشير إلى البارزات الواضحات من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان. من جملة نعم الله وإحسانه على ابن آدم أنه يعامله معاملة الكريم كلما سأله. الله تبارك وتعالى أولا فتح الباب للسائلين والطالبين والراجين. الله عز وجل ليس هناك باب أو حجاب أو ستار يحول بينه وبين الناس. المخلوقون، الناس، الملوك، الشخصيات، الوزراء إلى آخره، هناك مواعيد خاصة يلتقون فيها مع الناس. بعضهم ربما لا يلتقي مع الناس أبدا، لا يسمع شكاية مشتك ولا سؤال سائل ولا طلب طالب. والبعض هناك يجعل مواعيد للناس لكي يلتقي بهم، يستمع إلى شكاواهم وإلى مسائلهم. أما الله عز وجل على طول الخط، أن شاء الإنسان في ليل في نهار في بر في بحر، متى ما شاء سأله، متى ما شاء طلب منه. هذه النعمة الأولى، أن الله عز وجل لم يحجبنا عن بابه، لم يردنا عن بابه، وإنما على طول الخط في أي ساعة من ساعات الليل والنهار نحتاج نطرق باب الله عز وجل. الأبواب الأخرى تغلق الساعة التاسعة، الساعة العاشرة في الليل يغلق الناس أبوابهم، فعندما تحتاج تجد الأبواب مغلقة، وحتى عندما تطرق الأبواب ربما لا تفتح لك، لكن هناك باب واحد مفتوح، مفتوح على طول الخط، هو باب الله تبارك وتعالى. فإذا الله تبارك وتعالى فتح لنا الباب، أمرنا بالسؤال ورغبنا بأن نسأله، وضمن لنا العطية، والعطية بكرم وبسخاء، لأن الله عز وجل لماذا لا يعطي الإنسان؟ الله عز وجل إذا سأله ابن آدم لماذا لا يعطي؟ هل لعدم القدرة أم للبخل؟ لأنه لا تخرج الحالة عن الاثنين، وكلاهما منتفيان في حق الله عز وجل. يعني أنا عندما أطلب من فلان من أليف من الناس، أطلب منه شيئا معينا ولا يعطيني ما سألته، لا ينفذ لي ما طلبته، ذلك لشيئين: إما لأنه عاجز عن أدائي وعن توفير مسألتي، ربما يريد أن يساعدني، ولكنه لا يستطيع ذلك، ليس له القدرة على مساعدتي، فقد يكون لعجز وقد يكون لبخل. هو يستطيع أن يساعدني، يستطيع أن يوفر لي ما أريد، ولكنه بخيل لا يفعل ذلك. فالمنع إما لعجز وإما لبخل، وكلاهما منتفيان من ساحة الباري عز وجل. الله عز وجل ليس في ساحته عجز وعي، لأنه القادر القاهر، وهو على كل شيء قدير. وليس في ساحته بخل، لأنه الكريم الذي لا تنفد خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. كل الخزائن تنفد، الإنسان لا يعطي أو يعطي قليل، لأنه يقول إذا أعطيت على هذا المنوال سوف تنفذ نقودي، سوف تنفذ خزائني. حتى الدولة إذا أنفقت على منوال واحد وبغزارة تخشى أن تفقد ميزانيتها، لكن الله عز وجل لا يفقد ميزانية والخزائن، خزائنه لا تنفذ. كثرة العطاء لا تزيده إلا جود وكرما، لأنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا الله عز وجل ليس عاجزا عن أداء القضايا للإنسان، عن إجابة دعاء الإنسان وإعطائه ما سأل، وليس بخيلا، بل هو أكرم الأكرمين، لا تنفد خزائنه، لا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. فإذا كل ما سأله الإنسان أعطاه. في بعض الأحيان يسأل الإنسان ولا يجيبه الله عز وجل، ذلك لقصور في الإنسان نفسه، يعني قد يكون القصور في نفس سؤال الإنسان، هناك مانع من الاستجابة، طريقة السؤال، أو لا أن الله عز وجل يرى أن المصلحة في عدم إجابة هذا السؤال من أجل الإنسان ومن أجل مصالح الإنسان. وهذه القضايا ينبغي أن تكون واضحة عندنا. لكن القاعدة الأولية أن الله يجيب من سأله، ولهذا يقول إلهي ما وجدتك بخيلا حين سألتك ولا منقبضا حين أردتك، بل وجدتك لدعائي سامعا ولمطالبي معطيا. فإذا هنا نعمتان، أولا أن الله يسمع دعاءنا، لا يردنا، لا يحجبنا، وثانيا أن الله تبارك وتعالى مو فقط يسمع دعاءنا، وإنما يجيب دعاءنا ويعطي ما سألنا. لأن البعض قد يستمع، ربما يستمع لك لساعات، يقول لك اشرح لي مشكلتك، هات حاجتك، ولكن لا يفعل لك شيئا. الله عز وجل، النعمة الأولى من نعم الله عز وجل أنه على طول الخط فتح لنا الأبواب وقال أنا سميع لدعواتكم لطلباتكم، وليس مجرد سميع ولكنه معطي واهب رزاق لا يرد سائلا عن بابه. وهذه من صفات الله العظمى، فله الحمد أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله ولو على أنفسكم وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل وآرائه ومواقفه وتجاربه العملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج عزيز المستمع، نتناول مناقشة المنهج الاجتهادي لدى الإمام والقضايا التي طرحها في هذا المجال. مستمعينا الأعزاء، لعل البعض يفكر بأن المجتهد يملك حرية الاجتهاد في دائرة المطلق بعيدا عن النصوص الإسلامية وغير ذلك من الأمور المنفتحة على كل مواقع التغيير وحركة التطور والثورية وما إلى ذلك، غير أننا يجب أن نلحظ أن هناك فرقا بين الاجتهاد الذاتي الذي ينطلق من الفكر الشخصي الذي تختزن في داخله بعض المفاهيم والتطلعات والأفكار في النظرة الذاتية للحياة والإنسان، وبين الاجتهاد الموضوعي الذي يدرس القضية من خلال النص الإسلامي في الكتاب والسنة ومن خلال القواعد الأصولية والعقلية، ليكون الاستنتاج خاضعاً للمصادر الإسلامية. ويرى الإمام الخميني قدس سره الشريف أن المنهج الثوري أو الثورية تتحرك من عناصرها الحيوية في المفهوم الإسلامي من أجل تحرير الإنسان من عبوديته لنفسه وللمستكبرين، وثورية المجتهد تتمثل بإصراره على الوقوف مع النتائج الاجتهادية التي تفرضها القواعد الشرعية التي يقوم عليها الاجتهاد الصحيح، من دون النظر إلى رد الفعل السلبي أو الإيجابي من الآخرين، حيث أن مسألة الاجتهاد في الإسلام لا يمكن أن تتجاوز المصادر الإسلامية، بل لا بد لها من أن تتحرك في دائرتها وتخضع لقواعدها، وهذا هو
معنى الاجتهاد الإسلامي في مقابل الاجتهاد الذاتي في المعنى المطلق. أيها الأخوة والأخوات، ولكي نفهم نوعية الاجتهاد المطلوب والتجديد الفقهي عند الإمام الخميني قدس سره الشريف، لابد في البداية أن نقف مع حديث الإمام الراحل حول الاجتهاد، حيث قال سماحته: إن الاجتهاد الذي يكون مثابا ومعذورا في العمل به عقلا وشرعا هو تحصيل الحكم الشرعي المستنبط بالطرق المتعارفة لدى أصحاب الاجتهاد. ونلاحظ أن الإمام الخميني قدس سره الشريف يؤكد على الثقافة اللغوية والبلاغية لدى المجتهد ليجتمع له في عملية التكامل الثقافي في هذا الجانب القدرة على فهم النصوص بدقة، وهو ما عبر عنه بالطرق المتعارفة لدى أصحاب الاجتهاد، مما يجعل للذوق الأدبي والمعرفة دور كبير في صفاء الفهم الاجتهادي. وبالنسبة للحس الفقهي عزيز المستمع، فقد عبر عنه الإمام الخميني قدس سره الشريف بالأنس بالمحاورات العرفية وفهم الموضوعات المطروحة، لأنه إذا لم يتوفر الحس الفقهي والمعرفة اللغوية فقد يلقي الموضوع ظلالا على المعاني التي تتجاوز المعنى الأصيل، بحيث يستطيع الفقيه أن يتحسس المعنى الذي يتجاوز حدود اللفظ تماما، كما لو كانت له إيحاءات معينة تكشف عن معنى جديد. مستمعينا الأعزاء، في ضوء ذلك وجد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن الاجتهاد قد ينحرف عن خطوطه المستقيمة إذا ابتعد عن اللغوية المتعرفة لدى الناس في وعيهم ومعرفتهم بالاستعمالات اللغوية المألوفة من خلال الإمعان والاستغراق في الدقة الفلسفية التي لا علاقة لها باللغة العادية المستعملة بين الناس، وهذا ما يوجب الارتباك في فهم الكتاب والسنة من قبل بعض العلماء لينحرفوا عن النهج السليم، لأن ذهنيتهم فقدت صفاء الإحساس بالعفوية اللغوية التي كان يعيشها الناس الذين وجهت إليهم الخطابات في الكتاب والسنة في مرحلة الدعوة الأولى. وقد عبر الإمام الخميني قدس سره الشريف بأن المجتهد بحاجة إلى أن يحصل على الذوق الأدبي الأصيل والإحساس اللغوي الذي يختزن الفهم العميق، لأن ذلك هو الذي يجعله واعيا بمعاني القرآن الذي يمثل القمة البلاغية في اللغة العربية، وللسنة التي تمثل الأصالة في المستوى الرفيع للغة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.